إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث على الفوائد المتعلقة بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته كيف يصلون عليه عليه الصلاة والسلام. قال: فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. قال: الفائدة الأولى: من الملحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله، يعني يقول إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، يعني في اللهم صل على إبراهيم وآل إبراهيم، أو اللهم صل على كما صليت على آل إبراهيم، ما فيش فيها صيغة وردت بلفظ اللهم صل على إبراهيم فقط، إنما دائما إما أن يأتي مقرونا بآله أو يذكر الآل دون التنصيص على إبراهيم وحده عليه الصلاة والسلام. قال: والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله، يعني الآل في اللغة بيخش فيها دخول أولي الشخص نفسه، وبعدين بقية أقاربه من أزواجه وأولاده وأبناء عمومته وخؤولته، هؤلاء آل الرجل، فهو رقم واحد في الآل، خلاص. فقال: السبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤول، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. أيفهم من هذا إن إبراهيم خارج من اصطفاء الآل، ولا هو رقم واحد أصلا؟ وكذلك عمران عليهما الصلاة والسلام. وقوله: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، مقصود به لوط وآله، خلاص. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. حديث ده في البخاري، إن عبد الله بن أبي أوفى بيقول إن كان الناس يأتون بزكواتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، يصلي يعني يدعو لهم. قلنا إن الصلاة بالأمس في الدرس الماضي صلاة من الله إيه؟ ولا الرحمة؟ لا، قلنا خلاف الرحمة. أيوة نعم، وقلنا إن الصلاة خلاف الرحمة، لأن الله قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، خلاص. وطلب الصلاة من الملائكة، طلب ذلك ومن المؤمنين الدعاء، خلاص. عبد الله بيقول كان ما حد يجيب زكاته للنبي، طبعا ده كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنده زكاه كان بيديها له، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفرقها في مواضعها عليه الصلاه والسلام. فوالده اتى بزكاته مضاعفه، يعني نفترض في لله في ماله 1000 جنيه، فطلع الحق المفروض وجاب 1000 منه، طابت نفسه ان يخرج مثله لله عز وجل، فراح يعطي للنبي الزكاه، قال: هذا لله وهذا مني لربي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. كان بصلى على الفرد كم؟ النبي اعطاله 3، خلاص. فالنبي لما قال اللهم صل على آل أبي أوفى، المقصود بالآل أقاربه دونه، ولا هو رقم واحد؟ صاحب المال رقم واحد، خلاص. فلما جينا اللهم صل على إبراهيم وآل إبراهيم، أو اللهم صل على آل إبراهيم، مقصود به أن إبراهيم داخل دخول أولي. قال: وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فإن إبراهيم داخل فيهم لا محالة. قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام من بقى؟ ابن تيمية. ولهذا جاء في أكثر الألفاظ: كما صليت على آل إبراهيم، وكما باركت على آل إبراهيم، وجاء في بعضها: إبراهيم نفسه، لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة، وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعا، يحصل ذلك تبعا. وجاء في ذكر في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين. يقول فإذا علمت هذا، ليه بقول الكلام ده يعني، بقول فإذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه الشبه في قوله كما صليت، لأن المقرر أي في اللغة في علوم البلاغة أن المشبه دون المشبه به، المشبه به يعني مول مثلا محمد كالأسد، أنا أقصد الشجاع، لكن هو شجاعة الأسد، أنا أقصد أنه شجاع فقط لكن ليس كقوة الأسد في إجهازه على عدوه وبرئته في دخوله على خصمه. دايما مثلا فلانة كالقمر، هل يعني في جمال الأمر بتنور الدنيا يعني؟ لا طبعا، هو ممكن يشوفها كده لكن هي مش كده أصلا يعني. فوجه الشبه هنا جميلة لكن ليست كجمال القمر يعني. فدايما المشبه دون المشبه به. فهو النبي الحديث هنا بيقول ايه، قولوا اللهم صلي كما صليت، المشبه مين؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، مشبه به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. معلوم ان نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق من الأنبياء والرسل ومن سواهم من الخلق، فهو مفضل على الجميع عليه الصلاة والسلام. فكيف يستقيم ذلك مع أن الصلاة هنا كما، فيفهم منها أن إبراهيم أعلى في ذلك من نبينا عليه الصلاة والسلام، وليس الحال كذلك، إنما مفضل بنص الكتاب والسنة على كل من تقدمهم من إخوانهم من الأنبياء والرسل حتى والده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول إذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه الشبه في قوله كما صليت، لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به، والواقع هنا عكسه، إن المشبه هنا أعلى من المشبه به، لأن ذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أعلى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لإبراهيم يعني. إذا كان النبي أفضل من إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فالصلاة التي تطلب لسيدنا محمد أفضل من الصلاة التي تطلب لسيدنا إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله، فكيف يستقيم الكلام؟ قال وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في الفتح والجلاء. الفتح اللي هو إيه؟ فتح الجلاء، جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام لما ابن القيم رحمه الله صلى الله عليه وسلم. ده أفضل كتاب في باب فيه تقريبا 40-50 كتاب في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كتب مستقلة تتحدث عن فضيلة الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن أجمع كتاب وأفضل كتاب في هذا الباب هو كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام لابن قيم الجوزية رحمه الله. يقول وقد بلغت نحو 10 أقوال، يعني العلماء أجابوا على هذا بأجوبة كثيرة يعني. يقول بعضها أشد ضعفا من بعض إلا قولا واحدا فإنه قوي واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم، وهو قول من قال إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثله. يعني معلوم أن إبراهيم من نسله أنبياء كثيرة جدا، إسماعيل ومن نسله محمد عليه الصلاة والسلام، وإسحاق ويعقوب ومن نسلهم الأصباط وغيرهم. يقول فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من طبعا آل النبي ليس فيهم أنبياء، يعني آل عبد المطلب ليس فيهم نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام بخلاف سيدنا إبراهيم ففي نسله كثير من الأنبياء. يقول فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد من ذلك ما يليق به. يعني شوفوا ليسوا بأنبياء وسووا في المكانة ببركة النبي بمنزلة الأنبياء، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد عليه الصلاة والسلام، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. يعني نفترض مثلا أن في آل إبراهيم 10 أنبياء والنبي ليس في آله إلا هو عليه الصلاة والسلام، فإذا طلب المؤمن من ربه صلاة لنبيه صلى الله عليه وسلم كما لإبراهيم وآله، لمحمد وآله كما لإبراهيم وآله عليه الصلاة والسلام، ففي هنا تطلب لأناس ليسوا بأنبياء ليس فيهم إلا واحد من أناس كلهم أنبياء أن يكون صلاك الصلاة. فبلا شك هنا أنهم طلب لهم مزيد فضل فيشتركون في الصلاة مع باقي الأنبياء، وفي مزيد فضل اللي هو مجموع الأنبياء في آل إبراهيم ليس كما في آل محمد. فالزائد يضاف لنبينا عليه الصلاة والسلام، فيفضل نبينا بمفرده عن إبراهيم وآل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: وهذا أحسن من كل ما تقدم، وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، وده أفضل القول فعلا، لأنه امتداد لنسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم من نسل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وسيدنا محمد امتداد سيدنا إسماعيل عليهم جميعا صلاة الله وسلام. قال: بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا الآية، قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم. يبقى يفهم لما نقول اللهم صل على محمد وكأنه خص من بين آل إبراهيم، يعني صل على محمد بمفرده كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فتطلب له صلاة بمفرده كمجموع صلاة لعدد من الأنبياء، ثم لآله وليس بأنبياء صلاة كأنبياء، ففضل عميم لآله لما ليس بأنبياء، لما مثلا كعلي وفاطمة والحسنين وأزواج النبي وأبناؤه عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء ليسوا جميعا بأنبياء وتطلب لهم صلاة كصلاة الأنبياء، فهذه مزية عظيمة لآله. ثم هو من آل إبراهيم، بل أفضل آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول: هذا نص إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسوله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم، فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل ما لإبراهيم قطعا، إلى آخره. الفائدة الثانية: قال: ويرى القارئ الكريم أن هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم، فليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فحسب. يعني صعب لما سأل النبي كيف نصلي، قال: قول اللهم صل على محمد وعلى، فلو واحد قال اللهم صل على محمد فقط ليس متبعا للنبي ولم يتأدب مع آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أقول الكلام ده ليه؟ هنعرف له. يقول: بل لابد من الإتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة، يعني النبي في سبع صيغ على اختلاف الألفاظ كلها فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام، فلابد من الإتيان بالصيغة كاملة، الصلاة على النبي وأزواجه وذريته وآله رضوان الله تعالى عليه. يقول: لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر، وهو نص الإمام الشافعي في الأم. قال، أي قال الشافعي في كتابه الأم، وده عمدة المذهب الشافعي طبعا، كتبه الشافعي بيده. قال: والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قول التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما عن الآخر. وقلنا ده الراجح أصلا في المسألة، إن الإنسان في التشهد الأول أو الأخير يقرأ التشهد كاملا بما فيه اللهم صلي خلاص. وأما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد، يعني لما يجلس بعد ركعتين كان يقرأ التشهد حتى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهو حديث منكر كما حققته في الضعيف. شو بقى هو بقول الكلام ده ليه بقى؟ بقول وإن من عجائب هذا الزمن ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرؤ بعض الناس، وهو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه الإسلام الصحيح، بيقول بقى الأستاذ على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، على الرغم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة، عد منهم ستة. يقول في أحاديثهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فعلمهم، قال لهم قولوا كذا. طب حجة الأستاذ ده بينكر ليه؟ يقول حجته في الإنكار أن الله لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما، ما قالش صلوا عليه وعلى آله، هو قال صلوا عليه فقط. يبقى نقف مع لفظ القرآن وما نزودش. طبعا ده جهل شديد بالسنة، لأن القرآن من غير السنة مستعجم، ما حدش ينفع يعبد ربنا بالقرآن وحده، مش ممكن. وإلا أين كيفية الصلاة وأنسبة الزكوات وأنواع المزكى منه دون الذي لا يزكى منه، وكيفية الحج وكيف نصوم وغيرها، كثير من العبادات الشرعية التي جاءت في السنة ليست ليس لها في القرآن نص. إذا نرد كثير، مثلا في القرآن قال ربنا حرمت عليكم أمهاتكم، أي التحريم، لم ينص الله عز وجل في القرآن على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. يعني ينفع واحد يتجوز، واحد يقول لي أنا هتجوز بقى عمة مراتي أو خالة مراتي، ربنا قالها مش موجودة في القرآن، ينفع؟ لا طبعا، جاء النص من النبي عليه الصلاة والسلام على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، نص صريح صحيح واضح لا يختلف فيه سنين. يبقى ده نحطه مع القرآن يكملوا بعض. والنبي قال في الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن وزياد، وفي لفظ ألا إني أشرع ما شرع الله، يعني مثل ما شرع الله عز وجل يشرع نبينا عليه الصلاة والسلام. عشان لأجل هذا في القرآن كثير جدا القرآن يطلق طاعة النبي من غير قيد، قل أطيعوا الله والرسول، بهو العطف أو بإعادة الفعل بفعل الأمر، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ربنا بنوع عشان عايز يقول لنا أن الطاعة هنا طاعة مطلقة ما فيش فيها قيد، لكن عند أولي الأمر بقى قال وأولي الأمر، يعني قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش وأطيعوا الأمر. لو جاب الفعل لكان الطاعة تقول أمر مطلق، لو قال لك اكفر اكفر، لكن ربنا ما قالش كده، قال و معطوفة على الطاعتين الأوليين يبقى مقيدة، نطيع أولي الأمر فيما كان من أمر الله ورسوله، لما يقولوا اعصي أقول له لا مع احترام الكامل له. عشان كده النبي قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، وفي رواية في المنشط والمكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية. خلاص بتوقف عند هنا الأمر بالمخالفة يؤف، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك فلا تطعهما، واضحة له البر الكامل الأب والأم، لكن عند المعصية ما فيش بر، في وقوف. طبعا الأستاذ أتي من قبل جهله أنه وقف مع القرآن وساب السنة، وما سمعناش أبدا في أزمنة الإسلام إن حد قال لك شيل السنة على جنب، إلا في الزمن الغاب اللي عايشين فيه ده، انتشار الجهل والفوضى العلمية وأذناب العلمانيين المستشرقين هم اللي بيكلموا له. يقول مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ثم أنكر بالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوا ذلك السؤال. بيقول بقى إيه ليه بينكر الكلام ده؟ بيقول لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم هو الدعاء، فكيف يسألون؟ يسألوا ازاي يعني حاجة معروفة يعني. طبعا لم يفرق بين أمرين، معنى الصلاة معروف، لكن هم سألوا عن كيفية الصلاة مش عن معنى الصلاة. قالوا انت علمتنا ازاي نسلم عليك، علمنا كيف نصلي عليك، ما قالوش علمنا معنى الصلاة، لأن المعنى ده واضح بالنسبة لهم مش محتاج تعلم، دول أهل لغة أصلا، القرآن نزل بلسان عربي مبين وهم أرباب الفصاحة والبيان، وما سألوا عن الكيفية كيف نصلي عليه. خلاص إلى آخر ما قال في الرد عليه يعني. الفائدة الثالثة قال ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ السيادة، يعني الصحابة سأل النبي علمنا فقال قول اللهم صلي على محمد، في كل الروايات السبعة اللي ذكرناها ما فيش فيها لفظ قول اللهم صلي على سيدنا، ما وردتش لي. خلاص بل ولذلك اختلف المتأخرون أي من أهل العلم في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية، ولا يتسع المقام لنفاق إلى آخر. يقول ولكني أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه، وقد شاع لدى متأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم. يعني نفهم من المتقدم الشافعية ما كانوش كده، كانوا متمسكين بالسنة، لا يزيدون هذه اللفظة في الصلاة، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. الحافظ ابن حجر واحد سأله بقول له يعني أمتع الله بحياتك بحياته عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها، هل يشترط فيه أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة كأن يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم، أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد، وأيهما أفضل؟ الإتيان بلفظ السيادة لكونها ثابتة، صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أي لقول النبي أنا سيد ولي آدم، فهي صفة ثابتة للنبي فنأتي بها، أو عدم الإتيان بها لأنه لم يرد في أثر صحيح في حديث واحد النبي قال للصحابة قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، إيه الأفضل؟ فبيقول فأجاب رضي الله عنه، طبعا رضي الله عنه دي خلاف الأول، الصواب أن الترضي خص به الصحابة والترحم على كل من بعدهم رضوان الله تعالى عليهم، ده المستقر عند الجماهير من أهل العلم، لكن الأمر فيه سعة. يقول نعم، شوف كلام الحافظ ابن حجر، بيقول نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح. المأثور إيه؟ ما فيش فيه لفظ السيادة ولا يقال. شو بالك، شوف ما يكون عالم بيتكلم تلاقيه بيوزن كلام بوزان، كلام يكتب بماء الزهر. يقول ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني لما كان النبي مثلا قل اللهم صل على محمد، هو بيذكر اسمه، ما كانش بيصلي على نفسه، خلاص لا يقال هذا. يقول وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، كلما تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم لازم تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. يقول لأننا نقول، شوف دليله بقى، لو كان ذلك راجحا، لو كان وصفه بالسيادة ده أمر راجح، لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك. وعايز أقول لك إن لما نختلف في مسألة روح للصحابة، فهم الصحابة، لأن دول اللي خدوا التطبيق العملي من النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام. فإحنا عندنا في خلاف، ناس بيقولوا نقف مع الدليل في لفظ السيادة، لا ما فيش، يبقى نقف معه، وناس قالوا لا هو النبي قال الكلام ده لعله قاله تواضعا، ولكن النبي سيد زي ما هو قال عن نفسه، يبقى احنا لازم نسيد. طب لما نختلف، الناس بيقولوا كده الناس بيقولوا كده، نروح فين؟ اللي كانوا بيحبوا النبي اكتر مننا رقم واحد، رقم اتنين خدوا مباشرة التعليم افهم لعلوم الاسلام منا، نشوف عملوا ايه، خلاص فروحنا لهم لانهم وقفوا مع النص ما زودوش، خلاص يبقى الصواب فعل الصحابة عدم تسييد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة كتابه اللي هو كتاب الأمة يعني الذي هو عمدة أهل مذهبه، قال اللهم صل على محمد إلى آخر. الشاهد يعني أنه لم يرد التسييد عن رأس المذهب هو الإمام الشافعي رحمه الله. وبعدين ذكر أن القاضي عياض له كتاب اسمه الشفاء في فضائل النبي وخصوصاته عليه السلام، عقد فصلا كبيرا نقل فيه أثار عن الصحابة في أفضل الصيغ التي استحسنها كل صحابي في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، منها حديث علي أنه كان يعلمهم أي يعلم أتباعه كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات والأرض بعد ذلك دحاها، اجعل سوابق صلواتك ونوام بركاتك وزوائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق إلى آخره، وحديث ابن مسعود الحسن البصري وغيره. يقول ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، لكنه حديث ضعيف. ثم قال: وقد ذكر الشافعية أي علماء الشافعية أن رجلا لو حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة فطريق، يعني واحد قال والله لأصلين على النبي أفضل صلاة، يا ترى يقول إيه؟ يقول: فطريق البر، عشان البر قسمه، يعني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وسهى عن ذكره الغافلون. ده كلام الشافعية. قال النووي، وهو من الشافعي، النووي من رأس المذهب الشافعي، خلاص، وكتابه أوسع كتاب في المذهب الشافعي، هو كتاب المجموع، خلاص. يقول: والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال، يعني لو واحد حلف عشان يبر قسمه يقول إيه بقى؟ اللهم صل على الصلاة الإبراهيمية. طب ليه بقى؟ لأن ده تعليم النبي للأمة. النبي قال له، سألوا كيف نصلي؟ قال: قولوا. فدي أفضل صلاة يصليها المرء على نبيه عليه الصلاة والسلام، خلاص، إلى آخر الكلام. يعني يقول: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من عدم مشروعية تسويده في الصلاة اتباعا للأمر الكريم هو الذي عليه الحنفية، يعني ده رأي الأحناف تمسكا بالدليل. يعني الفائدة الرابعة، يقول: واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكذا النوع الرابع هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يختار لهم وكذا لنفسه إلا الأشرف والأفضل. ثم صوب النووي في الروضة، روضة اللي اكتبه روضة الطالبين، هذا من عمد المذهب الشافعي، روضة الطالبين، أنه لو حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم لم يبر إلا بتلك الكيفية للصلاة الإبراهيمية. الفائدة الخامسة، يقول: واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ، للتلفيق إن تجمع الروايات على بعضها وتأخذ منهم واحد، ما ينفعش، خلاص. يقول: وكذا يقال في صيغ التشهد المتقدمة، بل ذلك بدعة في الدين، وإنما السنة أن يقول هذا طارة وهذا طارة كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله. الفائدة الثالثة وهي الأخيرة، يقول: ما ذكره العلامة صديق حسن خان. صديق حسن خان ده من علماء الهند، كان في القرن أظن العاشر تقريبا، مات أظن 1100 وحاجة. صديق حسن خان من أكابر علماء الهند، بيسموه في الوسط العلمي ملك العلماء وعالم الملوك. ليه بقى؟ كان فقير جدا، وبعدين ملكة بهبال عجبها صديق حسن خان لما جوزها مات، فتجوزته وأعطته الملك والمال وفرغته للعلم، فصار غنيا، وهو الوحيد في تاريخ العلماء الذي لقب يعني أعطاه الله الملك، يعني كان ملكا لأنه تنازلت له عن الملك فصار هو الملك الحاكم يعني، وكان عالما فهو ملقب بكده ملك العلماء وعالم الملوك. ولقب الأخير صديق حسن خان القنوجي، من علماء الهند. طبعا الهند دي دام فيها الحكم الإسلام على القارة الهندية قرابة 1000 عام، الهند كلها موحدة، ما خرجتش من التوحيد إلا بفعل الاستعمار وتقاعس المسلمين في هذا الزمن الغشو، 1000 سنة والهند كلها توحد الله عز وجل. الآن المسلمين قلة، طبعا تقريبا 200 مليون تقريبا في الهند، 200 مليون دولا أقل من 5 البلد، ومستضعفين ويعذبون ويزلون ويذبحون ذبح الخراف في الليل والنهار يعني. وأفقر ناس في الهند هم المسلمين، إلا قلة قليلة يعني. فالشاهد أن الصديق حسن خان عايز يقول في الكلام يعني إن أكتر ناس بتصلي على النبي صلى الله عليه هم أهل الحديث. ليه بقى؟ لأن مع كل حديث بيكتبوه بيصلوا عليه عليه الصلاة والسلام، هم شغالين 24 ساعة شغلتهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول فيا باغي الخير فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة لا ضير أن تكون محدثا أو متطفلا على المحدثين، ولا تكن وإلا فلا تكن وسكت بقى، فليس فيما سوى ذلك من عائلة تعود عليك. فالشاهد يعني أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا فضل عظيم عميم. قال الشيخ رحمه الله وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدثين الذين هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين ذكر أبيات عن الإمام أحمد في فضل التمسك بسنة النبي، قال دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. فالرأي ليل والحديث نهار. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التمسك بسنته والسير على هداه، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.